بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السمع والطاعة الناشئة عن القاعدة الإيمانية، وليس فقط الناشئة عن الطلب أو الأمر. لما نقرأ سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، هنا في إخبار، والإخبار كذلك يتضمن وصف لهذه الأمة. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. أقول لما قالوا سمعنا وأطعنا، أين الطلب؟ أين التكليف؟ أين الأمر؟ إذن هذه قضية مرتبطة بالناموس الإيماني. ما يجي إنسان يقول أنا ما طلب مني الأمر والنهي والتكليف، أقول له كل شيء استلزم من مقتضى الإيمان والقاعدة الإيمانية يتضمن كذلك إيش؟ الاستقامة وفق ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه ذلك الصحابي وطلب منه النصيحة ماذا قال؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الاستقامة مرتبطة بالقضية الإيمانية، إذن الاستقامة مرتبطة بمبدأ الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الاستقامة وفق التكاليف والفرائض لا، قال قل آمنت بالله ثم استقم، فجاء التعقيب. الاستقامة جاءت بعد الإيمان ومرتبطة بالقاعدة الإيمانية. إذن نجد ذلك في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، هذه إخبار ولا لا؟ هذه إخبار، ليس فيها طلب ولا تكليف. بعدين قال إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن انتقلنا من السمع والطاعة والإقرار بذلك إلى مسألة التكليف، إلى مسألة التخفيف في التكليف، وهذا من رحمة الله. إذن المسألة هنا مرتبطة بالقاعدة الإيمانية ولا لا؟ حيثما كان الإيمان كان السمع والطاعة. نأتي إلى الصحابة يوم بدر. بيعة العقبة ارتبطت بحدث أم لا؟ بحدث، ذهب الأنصار والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما ارتبطت بحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة التزموا بما اتفق عليه البيعة، مد النبي عليه الصلاة والسلام يده وبايعهم على قضايا محددة، بايعهم على الحماية في المدينة المنورة، بايعهم على السمع والطاعة. طيب، وأن إيش؟ أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وذراريكم وكذا وكذا. طيب، لما جاء يوم بدر وخرجوا خارج المدينة، هل هذه داخلة في البيعة؟ ما داخلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشيروا علي أيها الناس. شوف الصحابة إيش قالوا، المهاجرون، ما القضية؟ ما تعنيهم الآن سرقة، لعلك عنيتنا، لأن كان يشير إلى جهتهم. طيب، المشورة هل يعني لو قالوا ما نخرج خلاص يرجعوا؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، لابد من الخروج ولابد من لقاء العدو. وإذ يعدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير تكون لكم. إذن لابد من الخروج ولابد من القتال. لو الأنصار قالوا لا نخرج، هل يطلع لهم هذه الشغلة؟ عاهدوه وبايعوه على الحماية داخل المدينة. الآن قضية خارج المدينة. طيب، داخل المدينة مرتبطة ببيعة حدث، لكن خارج المدينة مرتبطة ببيعة دائمية لا تنتهي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب هذه ضمن البيع العام ولا لا؟ طيب هذه البيعة ارتبطت بالإيمان أم بالحدث؟
بالإيمان.
فإذا هنا انتقلنا من بيعة مرتبطة بالحدث داخل حدود المدينة إلى بيعة مرتبطة بحدود الإيمان وليس بالمكان. ايش قالوا الأنصار؟ قالوا يا رسول الله آمنا بك واتبعناك، ربطها بإيش؟ وأعطيناك على ذلك عهودا ووثيق، ربطها بالإيمان. فإذا حينما نعيد القضية إلى القاعدة الإيمانية حيثما كان الإيمان كان إيش؟ كان السمع والطاعة، سواء أنشأتها بحدث أو بحادثة أو أسندتها إلى مقتضى الإيمان. طيب واحد أحيانا يقول إيش يعني معنى هذا الكلام؟ يعني أقول لأخي في الحياة لا تتحرك بمقتضى الأوامر فقط، وإنما عليك أن تتحرك بمقتضى علاقتك بالآمر. أظن هذه العبارة واضحة. لا تتحرك بمقتضى الأوامر، وإنما تحرك بمقتضى علاقتك بالآمر، بالله سبحانه وتعالى. طيب وأساس هذه العلاقة الإيمان بالله. أكو ناموس آخر معضد لبعض المواقف التي نجد فيها ضعف في الأمة، كما وقع الضعف يوم أحد. يوم أحد لما أذيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا ماذا نفعل بالإسلام ونبي الإسلام مات، إحنا إيش قاعد نسوي فيه؟ فلنعد على ما كان يعبد آبان، على أساس هم ما شاء الله مغيرين الوضع. المنافقون قالوا هذا الكلام. اللي أموره عنده دين وخايف ومرعوب مسكين إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ قالوا خلي الروح على ابن سلول، وهذا علاقته ويا المشركين كويسة، لعله توسط عند أبي سفيان ويحط لنا أمان. يعني يابا احنا آسفين وحط لنا أمان وخل نطلع من هالمصيبة الكبيرة. فشوف نزل القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. احنا قلنا الله ينصر المؤمنين بسبب ايمانهم وان الله مع المؤمنين. تلاحظون في الانفال لما جت غزوة بدر قال وان الله مع المؤمنين وان هنا اخي يعني بعض الناس يقول لك طيب الا ان يكون ايمان قوي حتى الله يلقى الرعب في قلوب المشركين في قلوب الكفار. لان يوم احد قال منكم الدنيا ومنكم الاخره، اذا في خلل ولا لا؟ في هناك معصية، وعصيتم الرسول، تنازعتم، فشلتم. انت شوف الالفاظ اللي وردت في القرآن الكريم، في فشل وفي تنازع وفي معصية وفي حب للدنيا. كم محور الخلل موجود؟ كثير ولا لا؟ كثير. لكن بناء ربنا نصر ولا لا؟ ربنا نصر. طيب هل نصر لاكتمال دوائر الإيمان أم لقضية أخرى؟ في ناموس جديد، الله أكبر، بما أشرف. إذن هذا ناموس آخر معضد. إذن أخوة هذا يعطينا أمل حتى لو إحنا صار عندنا إشكالية أو خلل. إذن في مخارج أخرى، في نواميس أخرى أخي تدخل أخي معضدة وشفيعة في المواقف، لأن الأمة ما زال فيها خير، الأمة ما انحدرت جميعا. إذن أخي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده، شوف، إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في الجولة الأولى شافوا النصر ولا ما شافوا؟ شافوا النصر أخي. لكن المشكلة وين صارت؟ ليه صارت الهزيمة؟ منكم من الدنيا ومنكم. تلاحظ أخي هذا عرض لمنظومة كاملة. أراكم ما تحبون بناموسه فجاء النصر، لما تنازعتم وعصيتم فشلتم جاءت الهزيمة. هذه أخي التغيرات في الساعة الواحدة، في الموقف الواحد، في المعركة الواحدة، سببها إيش؟ كل السبب هو الاختلال في التعامل مع منظومة النواميس. فربنا قاعد يشوف أخي أراكم ما تحبون، وبعد شوية أراكم ما لا تحبون، وبعد شوي أراكم ما تحبون. إذن هذه القضية وين احنا شفناها؟ في معركة واحدة. إذن هو النتائج كلها أخي المتباينة في الموقف الواحد كلها بسبب تباين التعامل مع نواميس الله. تلاحظت أخي النتائج كلها فورية، كلها أخي في لحظة واحدة. إذن أخي الناموس فاعل، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي هذه الأمة درسا أن الإخلال بنواميس الله لا يمكن أن يقع من قبل الله، وأن الله سينصر ناموسه ولو على حساب خير البشر ولا على حساب خير الناس اللي هم الصحابة. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس. هل شفعت كرامة المجموعة على إيقاف التداول، على إيقاف السنن؟ نرجع للقاعدة اللي قلناها، لا محاباة في نواميس الله سبحانه وتعالى، مع أنه اللي دفع الثمن والآلام والجروح والأحزان كان منهم خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام. إذا وقع النصر للمؤمنين ففرحة المؤمنين ليس بالنصر، وإنما فرحتهم بتحقيق أو بحدوث معية الله لهم. إحنا نفرح أن الله معنا، إذن إحنا على الخير، ما مشكلة النصر. يعني هو النصر علامة تحقق المعية، فأنا فرحت مو بالنصر، فرحت بأنه النصر مؤشر لأن الله معي. فرحة المسلمين في المعارك لم تكن بسبب نتيجة المعركة، وإنما بسبب أن النتيجة مؤشر على أن الله قد رضي عنهم. هذه الفرحة الكبيرة أخي، وهذه الأمة اللي تستحق النصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، لأن أخي مستحقين لهذا الاتجاه، مستحقين لحركة الإصلاح ما بعد النصر. نأخذ قاعدة إخواني من الكلام اللي سبق حتى نخرج حقيقة بمسألة. نقول أن فعل الله له علاقة بسلوك البشر، وإن تعودوا نعود. تلاحظ أخي قال إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه، وإن أتاني مشيا أتيته هرولا. سبحان الله أخي، تستغرب والله معنى الحديث يا أخي. فطبعا احنا نفكر بالموضوع ونخرج فعلا هذا قاعدة، فعل الله له علاقة بسلوك البشر، وجزاء الله كذلك له علاقة بسلوك البشر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، يعني هل ربك يهلك القرية وأهلها مصلحين؟ لا. إذن الجزاء مرتبط بإيش؟ البشر. ونخرج في النهاية وما ربك بظلام للعبيد. الأفعال اللي تواجه العباد في موضوع القضاء والقدر ثلاثة أنواع: فعل في وفعل علي وفعل مني. فعل يقع في وفعل يقع علي وفعل مني. شوف أخي فعل في الإنسان فيه مسير، فعل يقع علي الإنسان فيه مسير، فعل يصدر مني الإنسان فيه مخير، الحالة الثالثة هي الوحيدة الذي يقع فيه التخير. انتبه، والحالات الثلاثة كلها مقدرة بقضاء الله وقدره، كلها مقدرة باختيار الله. فإذا وجدت نفسك في دائرة التسيير فهذا من تقدير الله، وإذا وجدت نفسك في دائرة التخيير فهذا من تقدير الله. إذن شيء مقدر عليك وشيء مقدر فيك وشيء مقدر لك. شيء مقدر في الآن، الكبد لما قاعد يشتغل باختياري أقدر أقيم الكبد أقول والله ما يعجبني وطلع خارج الجسم وتستمر حركة الحياة، القلب، الأحشاء، كل شيء ما يتعلق بتركيبة الإنسان، الإنسان فيه مسير ولا مخير؟ يعني أنا الآن طلعت من عالم الأرحام ولقيت عيوني أمامية، أقدر أحولها أحطها للخلف أقول والله شكلها ما يعجبني؟ طيب أقول ليش اثنيناتهم قدام؟ خلي أحط لي واحدة قدام واحدة وراء، ممكن؟ يعني قصدي أخي أن الإنسان هذه إيش مقدر فيك في خلقتك، خلقك الله سبحانه وتعالى في هذا النظام. أنت لما تنام في الليل كم جهاز يشتغل فيك؟ أنت مسير ولا مخير فيها؟ مسير. وفعل يقع عليك، كنت ماشي بشارع لا سمح الله جت سيارة وضربتك، أحداث تقع لك، المرض، الموت، هذه الأمور اللي قاعد تصير، الأحداث، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا سواء جاهم بالليل ولا سواء جاهم بالنهار، بياتا وهم نائمون وضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ هذه الأمور الإنسان فيها مخير ولا مسير؟ مسير، مقدرة من عند الله. كل تقدم اليابان التكنولوجي وكل إمكاناتهم الرهيبة المادية الله خلاهم سبحان الله أمام العالم فرجة، الطيارات، المطارات، السفن، كأنها لعبة بيد وليد. هاي الهندسة المعمارية أخي بتخمينات البشر، لكن أفعال رب البشر فوق التخمينات. ما ربك أخي، هذا شغل ربك أخي. مو قاعد أقول لك أفأمنوا مكر الله، تخطيطاتهم أخي ما تضاد مع المكر أخي. يقول لك أفعالك لا تتصارع مع أفعال الله، لأن من أنت؟ الإنسان يحاط بمنطقتين في التسير، في وعلي، ومحاط بمنطقة واحدة في التخير. طيب منطقة التخير الله جعل لها ناموس، ومنطقة التسير الله جعل ناموس. التسير ناموسها يخضع الكافر والمؤمن، والتخير هي خاصة بأهل التدين، ما لهم علاقة البقية فيها، لأن المتدين هو الوحيد الذي يتلقى نظام الحياة من منهج الله. المتدين هو الوحيد الذي يتلقى نظام حركة الحياة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الأخلاقية، الأسرية، كل هالأنظمة اللي موجودة في الحياة من تلقاها؟ من منهج الله، وفقا لمفهوم الاستخلاف. احنا قلنا من زمان مادتها الأساسية افعل ولا تفعل، هاي المادة الأساسية. شوفوا يا أخوان، حتى نطلع من الإشكالية الكبيرة اللي دخلوا فيها العلماء والفلاسفة والكذا، أن الإنسان بنظر نحن مسير وبنظر نحن كذا ونظر نحن. نقول أخي لو أن الإنسان كان غير صالح للفعل، هل من العدل أن يقول له الله افعل؟ لو أن الإنسان غير صالح للفعل هل من العدل أن يقول له الله افعل؟ حاشا لله. إذن حينما قال له لإفعل أن الإنسان صالح للفعل ولأداء الفعل ولتلبية الأمر بالفعل. حينما يقول له لا تفعل إذن العكس كذلك صحيح. إذن هو قادر على الترك صح ولا لا؟ فلو لم يكن قادر على الترك هل أمره الله بالترك؟ فإذن مادة افعل ولا تفعل كل هذه المنظومة داخلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وضمن هذا التوجه العبد ينطلق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا يتدارك الإنسان في منظومة تفعل ولا تفعل مسألة الخطأ والنسيان وهو العجز البشري. فالله لا يؤاخذك في موطن أنت عاجز فيه النسيان وعدم القدرة. أنت عاجز ولا لا؟ طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها وعليها زين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هنا استثنينا منطقة الضعف البشري في مسألة النسيان وهذه جانب جبلي خلقي موجود في الإنسان أنه ينسى أنه يضعف. أو أخطأنا اللي هو الخطأ غير المتعمد. وقلنا هناك فرق بين الخطأ والخطيئة بين الخطأ والخطيئة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. احنا يعني لا زيد الحمل علينا حملنا ما نطيق لكن ما لا نطيق لا تحملنا من أجل أن نفي بالتكاليف وليس من أجل أن نتفلت من التكاليف. انتبهوا أمة محمد طالبها مو من أجل أن تتفلت من التكاليف وإنما من أجل أن تفي من يعني ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من أجل أن نفي بما تريد وخشية أن لا نفعل ما تريد. هذه يا أخوان أدب من أمة محمد. هذه حقيقة أمة محمد أمة تاج على الرأس. حقيقة هذه الأمة متميزة. أنتوا لاحظين حتى دعاها طلبها حتى طلبها من أجل الله وليس من أجل ذاتها. طيب هذا الطلب متى طلبته؟ لما ذكر من التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لما ذكرهم بالتكليف قالوا له يا ربنا احنا اهل للتكليف بس نطلب منك ان لا تخرجنا الى دائرة لا نستطيع الوفاء بامرك ولا نستطيع الانقاص من طلبك. فاذا حتى الطلب اللي طلبه من اجل الله. فهذه والله امة كريمة يا اخي. وبعدين أخي كم عظيمة هذه الأمة أن الله يتحدث بلسانها. إذن كم هي عظمة هذه الأمة. ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إحنا مطلبنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قلنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته لأن إحنا أجيال تعرف متأخرة طاقتنا والله محدودة يا أخي. فالأمور اللي حملتها الأمم السابقة إحنا بالنسبة لنا ما نطيقها. يا رب خففها علينا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا كانت أغلال ولا لا أغلال. ربنا شي جاوب لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سبحان الله كل نفس ربك على كما جبلها على قدرات محدودة فالتكليف جاء ضمن هذه القدرات. بعدين قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. فجعل في ناموس الشريعة التيسير ومن هنا ننتقل إلى ناموس التيسير. يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنقول للدعاة إذا شرعتم في الدعوة فاعلموا أن هناك ناموس دعوي اسمه ناموس التيسير الذي نريد أن نخرج فيه أن الإنسان في اختياره في منطقة التخيير لا يخرج من دائرة قضاء الله وقدره، لأن الذي قدر منهج التخيير أو منهج الاختيار هو الله تبارك وتعالى. فيعني لما يجي الإنسان يقول لك أنا محكوم بقضاء الله وقدره، يقول نعم، كونك محكوم بقضاء الله وقدره لا يعني أنك في منظومة التسيير، ليس شرط. يعني أن الذي يخضع لقضاء الله وقدره يدخل في منظومة التسيير ويدخل في منظومة التخيير. فاختيار الإنسان لا يخرج من دائرة القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى كما قدر لك التسيير هو الذي قدر لك التخيير. واضحة؟ شوف يا أخوان، حقيقة كثير من الناس للأسف استقبل مسألة القضاء والقدر يعني بشيء من التطرف بسبب إشكالية في الفهم. ولهذا في بعض الناس قالوا أن الإنسان مجبر، وتعرف في فرق مضت في عالمنا الإسلامي سميت بالجبرية، ودار كلام في كثير أن الإنسان يعني ما دام أنه يخضع لدائرة القضاء والقدر فإذن هو مسير وليس مخير. وهذول اللي قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، يعني سبحان الله ظنا منهم على أنهم مالوا إلى إثبات صفة القيومية لله تبارك وتعالى، صفة القيومية والقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء من أفعال العباد إلا باختيار الله. يعني كأنه استثقل أن يقول عبد أنا هذا باختياري، يعني كأنه يعني الله سبحانه وتعالى ليس له دخل في ذلك. نقول نعم هو باختيارك، لكن الله هو الذي منحك مسيرة الاختيار، الله هو الذي منحك هذه المسيرة، لمن شاء منكم أن يستقيم إن هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفرا، الله هو الذي منحك هذه القضية. فهذه كون أنك تختار ما تريد أو ما ترغب لا يعني أنك أخللت بصفة القيومية لله تبارك وتعالى. إذن هم أرادوا أن يثبتوا كمال القدرة لله وأن الإنسان غير منفلت من قوانين الله، هذه كل اللي المسألة أرادوها. لكن حقيقة حاولت أن أختار عبارة للموازنة بين هذا الاختيار، أقول كما تختار أنت أو كما تناصر أنت في ظنك صفة القيومية لله، لا تنسى صفة العدل الإلهي. يعني لا تجعل أنت من ميلك نحو صفة القيومية فتقول أن الإنسان مجبر حتى تثبت القيومية لله، فتخل أنت بالصفة الأخرى لله تبارك وتعالى وهي صفة العدل الإلهي. ولهذا أقول لا تجعل من التحيز لصفة من صفات الله سببا للتحيف على صفة أخرى، لا تجعل من التحيز لصفة من صفات الله سببا للتحيف على صفة أخرى من صفات الله. إذن نقول لهم كما تحمستم لكمال القدرة الإلهية والقيومية لله، لابد كذلك أن تتحمسوا لكمال العدل الإلهي. فمن عدل الله أن لا يعذب على معصية إلا أن يكون قد جعل اختيار للعبد في أن يفعل ولا يفعل. كيف يعذب على معصية ونقول هو الذي جبر العبد على الفعل؟ يعني هذه تخل مسألة العدل حتى في منظومة التفكير البشري أو المنطقة البشري، أن هذه تخل بمسألة العدل الإلهي. وهنا حقيقة أريد نركز على مسألة مهمة، يعني لبعض الاستدلالات الغريبة لهؤلاء الناس. يعني شوف أخي الكريم، أحيانا أنت تقرأ الآيات القرآنية قد لا تتنبه إلى كثير من الأمور. لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي، سبحان الله، شوف بعض الناس استشفوا من هذه الآية إلا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل جعل القبلة ما كان يعلم، فجعل القبلة من أجل أن يعلم. شوف، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني جعل القبلة من أجل إيش؟ ممن يقلب على عقبه، يعني قبل ما جعلها إيش كان؟ فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم نتائج أفعال العباد بعد فعلها وتحققها أم لا، قبل ذلك لا يعلم. على تأخر الآية، على تفسيرهم. شوف يا أخوان، حتى نخرج من هذا الإشكال،
لا بد أن نفرق بين علم الإخبار وعلم الاختبار.
وراح أرجعكم إلى مسألة كلش مهمة. أنا قلت لكم النواميس تنفعنا بالتخطيط. إحنا ما نعلم الغيب، لكن من خلال قراءتنا للنواميس نقدر نتوقع الأحداث ولا ما نقدر؟ لما أشوف حاكم ظلمة يزيد، نتوقع نهايته وخيمة ولا لا؟ نقولكم يا أخوان هذا نهايته وخيمة، هل باعتبار علم الغيب ولا باعتبار قراءة النواميس؟ زين، إذا أنا توقع المستقبل مبني على إيش؟ على خبرتي بالنواميس. وقس على كم قضية أقدر أنا أستشرف فيها المستقبل من خلال قراءتي للنواميس. إذا هناك علم إخبار وهناك علم اختبار. علم الإخبار قائم على استقرائنا للنواميس، وعلم الاختبار أمر قائم على تحقيق وقطعية علم الإخبار بعد الاختبار. خلي جيب مثال بسيط أخي. أنا مدرسكم وكل سنة عايش وياكم، وأعرف عدنان إيش مستوى، وأعرف أخ معاذ إيش مستوى، وأعرف فلان إيش مستوى، وكلكم حافظ تفكيركم مستوى، عايش وياكم. يعني أنا لسيق بقدراتكم، أرد أجيب أسئلة. لما أنا أقولكم متأكد أن عدنان ما يتجاوز 70%، هذا علم إخبار ولا علم اختبار؟ علم إخبار. هذا علم الإخبار قائم على استقراء قدرات عدنان وأمور عدنان وعلمي بتفكير عدنان ولا لا؟ طيب من الذي وضع مستوى الامتحان؟ أنا ولا لا؟ أنا. فأنا اللي وضعت مستوى الامتحان، وأنا اللي عارف قدرات عدنان، ومن خلال معرفتي لمستوى الامتحان وقدرات عدنان أستطيع أن أخبر، وأنا على ثقة أن عدنان ما يجيب أكثر من 70. علم الإخبار. لكن يجي عدنان يقول لي لا، أنا لو الشيخ امتحاني أجيب 100، فأنا فعلا أمتحنكم ويا عدنان، وعدنان فعلا ما يجيب أكثر من 70. انتخلنا من علم الإخبار إلى علم إيش؟ علم الاختبار. فعلم الاختبار جاء تحقيقا لعلم الإخبار. لكن بعد علم الاختبار يستطيع عدنان يقول أنا ظلمته؟ لكن قبلها ممكن يقول ولا لا؟ ممكن يقول، بس النتيجة واحدة ما اختلفت. فالله سبحانه وتعالى كان يعلم بإخباره أن هؤلاء سيكونون كذا، منهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا، لأن الله خبرهم بعلمه الذي أحاط بخلقه. لكن يطلع واحد يقول لك الله ظلمني لأن ما اختبرني، فلما اختبرهم إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فجاء الاختبار لتحقيق علم الإخبار. أن الله كان يعلم بإخباره ماذا سيكون، لكن عدل الله اقتضى أن يختبرهم لتحقيق ما أخبر حتى لا يدع الظلم. لكن علم الله مبني على إيش؟ ذلك بما قدمت أيديهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن أخي، النتيجة جاءت بما قدمت أيديهم أم بشيء آخر؟ ومن هنا أقول يا إخوان، إذا استقرأنا النواميس استقراء دقيقا، فإذا ما وقع الأمر المرتبط بالناموس بعد وقوعه نقول جئنا بعلم الاختبار الذي سبقه علم الإخبار، فربطنا بين علم الإخبار وعلم الاختبار، وربطنا بين مقتضى الناموس وتحقق النتائج المرتبطة بنواميس الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.